بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأنبياء من الآن إلى قيام يوم الدين. من أمثلة ما ذكرنا أمس أن الفلاسفة قدموا نظرياتهم في الغيوب على إخبار الوحي، إخبار الله، مسألة المعاد الجسماني، كون المعاد جسمانيا أو روحانيا، يعني أن الناس يحشرون بأجسامهم أو بأرواحهم، والجسم يباد ويفنى، هذا من الغيوب. يعني كيفية المعاد، أصل المعاد إنما ثبت بإخبار الله جل وعلا. طبعا أكو أدلة مثلا برهان الحكمة وغير الحكمة، ثم كيفية المعاد، هل بالجسم أم بالروح، هذا هو إخبار عن أمور مستقبلية ويثبت بإخبار الله جل وعلا. إن الله أخبر عن كون المعاد بالجسم، هذا الإخبار الإلهي هل يقبل الشك والترديد أم لا؟ يعني إن الله تعالى تكلم بلغة الناس، بلغة العقلاء، أم تكلم بلغة أخرى؟ المفروض أنه لو يتكلم بلغة أخرى لا يفهمها العقلاء، هذا يكون نقضا بالقرار، هذا يكون تمويه وتدليس. إن الله يرسل رسولا ليعلم الناس، وهذا الرسول يتكلم معهم بلغة هم ما يفهمون. العقلاء بما هم عقلاء، بأقولهم، ماذا يفهمون من هذه الآيات الدالة على المعاد الجسماني؟ ماذا يفهمون؟ بعبارة أخرى أقول هكذا، لو كان المعاد ليس جسمانيا، لو لم يكن المعاد جسمانيا، مروح أو جسم مثالي الذي هو من إنشاء الروح، مو هذا الجسم الذي دفن في التراب، لو كان هكذا، أليس بيان هذه الحقيقة بهذه الألفاظ تمويها وتدليسا؟ نحن نقول الحق معك، معاد ليس بالأجسام، معاد جسم مثالي. يأتي شخص ويأخذ عظام بالي أمام الرسول ويقول من يحييها وهي رميم؟ النبي يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لو كان هذا لا يحيى هذا العظام، أليس هذا تمويها وتدليسا؟ بلى قادرون على أن نسوي بنانه، هذا تدليس يصير، تمويه. كون النبي مدلسا ومموها وغير مرشد، هذا خلاف الفطرة، خلاف الأمر البديهي. أما البرهان الذي أنت تزعم على استحالة المعاد الجسماني، لو سميناه بالبرهان، برهان النظر، وفي محله ف ثبت أنه أساسا لا يوجد عندهم برهان على إنكار المعاد الجسماني، مجرد ادعاء بلا برهان، لا سيما ملا صدر، مجرد استبعاد ليس إلا هذا. وكيف يمكن إنسان الروح بعد أن فارق الجسد يرجع في الجسد؟ يقول مثل أنت بيت متروك، شوف هذا الدليل من صدره هو هذا، يقول بيت كان كذا مخروب وتركته، بعد ما ترجع إلى ذاك البيت مرة أخرى لأنه بعد قديم، ما ترجع إليه مرة أخرى. هذا هو استدلال، يقول لا ترجع عبث. لا جيد، أنت في المنام الروح يفارق جسمك في المنام، فليغض يرجع. رسول الله قال كما تنامون تموتون، كما تستيقظون تبعثون. الله هم يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، المنام توفي لكن يرجع. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال من يحيي هذه الله بعد موتها، فأمات الله 100 عام ثم بعثه. قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. هذا كله يعني ماكو جسم، يعني بهذه الصراحة بعد شنو أصرح من هذا؟ يعني لغة العقلاء أكو أصرح من هذا؟ أماته الله 100 عام ثم بعثه. انظر إلى حمارك، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. بعد أي تعبير في الحديث، أول ما أحيا هو رأس عزير، ثم قال انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، نفس العظام نفس الطعام والشراب لم يتسنه، لم يتغير طعمه ولم يفسد. حمار أحيا، 4 من الطيور إلى غير ذلك. انظروا لا شيء، يعني لو كان هذا، نقول لو كان الله تكلم بلغة العقلاء، لو نفرض هذا، لو كان الله تكلم بلغة البشر بعد لا ريب في أن مراده من المعاد جسمان. فأنت الذي تنكر دلالة كل هذه الآيات، إما تقول إن الله لم يخاطب الناس بلغتهم، أو وهذا هذا يلزم كونه مغبيا مو مرشد. مثلا مدرسة تؤسس مدرسة ويجعل معلم مدرس أستاذ في هذه المدرسة، وهذا الأستاذ يتكلم بكلمات طلاب كلهم يفهمون شيء آخر غير مراده، هذا مدرس وموجود لغض الغرض. يلا بعد 1000 سنة يأتي شخص يقول لا مراد الأستاذ كان شيء آخر مو الذي أنتم فهمتم. إما هو مدلس أو تقول لا إنكار الوحي بعد. هذه قضايا ضرورية لا يقول التأليف. هذا من جانب، شوفوا هذا من جانب. من جانب آخر برهانك أصلاً هذا ليس المجال للتأقل، من الغيوب في المعارف الإلهية كان مجال للتأقل الذي قلنا في القسم الثاني. هنا حتى أصلاً في الغيوب شنو تتفكر تتبرهن على أي شيء؟ فلذا يقول والمثال الواضح في ذلك أمر المعاد الجسماني وإصراره تعالى وإلحاحه في ذلك، إلحاح إصرار وتأكيد ذلك بوقوع البعث في مقامات شتى من هذا العالم المشهود. إن الله أكد المعاد الجسماني في هذا العالم مثل طيور إبراهيم وقتيل بني إسرائيل، كذلك يحيي الله بعد موتها. أنت تقول الروح بعد ما فارق الجسد ما يرجع، فقتيل بني إسرائيل الذي أحيي ببقرة، والذي قال كيف يحيي هذه الله بعد موتها، فأماتها الله 100 عام ثم بعثها، هذه مو رواية، كلها آيات. والاحتجاجات الكثيرة في القرآن الكريم، ومثل إيراد قصة أصحاب الكهف، ومئات من الآيات الدالة على ذلك، نقول مئات وعشرات، حتى نقل عن بعض الأعيان أنها 800 آية. الله أكبر، إصرار، أكو تأكيد من الله. هسه آية آيتين ثلاثة تكفي، لكن تأكيد إصرار، لأن مشكلة الكفار مولانا كان مع المعاد الجسماني، إذا كان يضحكون من الرسل، من الرسل والأنبياء، هل أنبئكم على مثلا رجل يقول إن مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، كانوا يضحكون. المشكلة كانت في المعاد الجسماني، وقد أقسم الله في موارد عديدة على أن المعاد حق لا ريب فيه ولا بد أن يقع، كما قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ التعبير مو في الروح، ما يقول أيحسب الإنسان أن لن نعذب روحه، هو يجمع عظامه. إذا القرآن بلغة الناس هو يجمع عظامه، ما يفهم اللغة. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، مو بس عظام، بنان يعني أثر الموجود على الأنملة، البصمة. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بهذا التأكيد. فأنا بكل سهولة أقول لا، ماكو جسم. الله أكبر، يعني الله كان مثلا شنو؟ كان يضحك، كان يعني قرآن كتاب سخرية، شنو يعني متكلم بكل جدية، يتكلم بكل قوة وحرارة، أنا بكل برودة أقول لا، ما أقول جسم. هذا يعني بالله عليك، إذا أكو معنى للتكذيب هل هو غير هذا؟ والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. قسم عظيم، إنما توعدون لواقع، قطعا جزما ليقع، وإن الدين لواقع. إنما توعدون يعني المعاد الجسماني، يعني في الآيات أخرى أوعد الله بها، وأضف إلى ذلك الروايات الواردة في تفسير هذه الآيات. تعرف أن تقول آيات مثلا قد ظهورها، لكن آيات والروايات، والروايات الأخرى، روايات على قسمين، قسم في تفسير هذه الآيات وقسم روايات في مجالات أخرى، خاصة العدية والمناجات التي بردت عن أهل بيت السلف. آه من نار نزاعة للشوى، آه مثلا من كذا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هذا مو جسم. فشنو هذه الآيات؟ يخرجون من الأجداث إلى ربهم صراعا، خروج من القبر، يخرجون تعبير خروج، ذلك يوم الخروج، وإذا هذا الذي دفن في الغمة يخرج، فأي معنى لهذه الآية؟ فهل يجوز تعليل هذه الآيات بعدما ذكر من إصراره وإلحاحه تعالى عليها بما ذكروه من الفرضيات الوهمية؟ واقع الفرضيات الوهمية، هذه المسألة من الغيوب. وفي القرآن صرح أمس قال مسألة يوم البعث من الغيب، واحد عباده بالغيب، فلا مجال هنا للشهود، لا شهود حسي لا شهود عقلي، كل هذه أتركها لأجل الفرضية. فربنا جل مجده سبوح قدوس، يشوف ليش أقول سبوح قدوس؟ لأن تأويل هذه الآيات والروايات هذا هو خلاف التنزيه، يعني نسبة العبث ونسبة اللغو إلى الله، من واقعا بينك وبين الله. نفس المنكرين للمعاد الجسماني، نفسهم إذا يريدون لو هؤلاء تكلموا عن معتقدهم بمثل هذه الألفاظ، أليس يقال أنتم لستم حكماء أصحاب اللغو، أنتم ملبسين مدلسين؟ يعني إذا هو معتقد بعدم معاد الجسماني ثم يتكلم بهذه الألفاظ، نكسر العظام ننشزها لحمه ما أدري نجمع عظامه بنانا طيور إبراهيم، يتكلم بمثل هذه لو هو معتقد أنه ماكو جسم، أليس هذا مدلس؟ إذن أنت جاي تنسب إلى الله التدليس، ربنا سبوح قدوس. هذا بيان لما ذكرناه في المقام الثاني، أن إنكار هذه الروايات مو إنكار النقل، إنكار الأمر الفطري، إنكار البرهان الضروري، وهو كون الله حكيم، كون الله منزه. يعني إنكار هذا يرجع إلى تكذيب الله. ربنا جل مجده سبوح قدوس أن يريد في هذه الآيات والخطابات الكثيرة غير ما هو محكم الآيات وظواهرها ونصوصها، فإن ذلك إغراء، هذا مهم، إغراء الناس على خلاف الحق والحقيقة، وهو مستحيل منه تعالى بالضرورة. هذا نموذج. سؤال: كيف يصل الإنسان إلى هذا المستوى؟ يعني إنسان كيف ما يلتفت إلى كل هذه الضرورة وكل هذه القطعية وبكل سهولة ينكر؟ شلون يصير؟ يعني هؤلاء الذين أنكروا الجسمانية المعاد مثلا، هم جاءوا من كوكب آخر، أو هم مثلا كانوا من أعداء الإسلام أعداء الدين، شو تفكروا تأملوا؟ هؤلاء أليس كلهم كانوا متدينين مسلمين شيعة بعضهم، وجاءوا ليدرسوا الدين؟ هؤلاء الذين أنكروا ليسوا بقال ولا عطار، كلهم علماء، علماء في الدين، جاءوا ليتعلموا الدين، أليس علماء فيزياء وكيمياء ما أنكروا المعاد الجسماني؟ حتى علماء فلسفة الغرب، فلسفة فلاسفة غير إسلامية طبيعيات إنما الإلهيات، يعني الذين أرادوا ليدرسوا أمور الدين، كيف أدى بهم الحالة إلى إنكار مثل هذه الضروريات التي قلنا مآلها إلى نسبة الإغراء ونسبة التدليس إلى الله؟ كيف؟ حتى نحن لا نقع في مثل أخطائهم. انظروا، إذا إنسان من البداية عاش على، يعني تربى على فكرة معينة ونشأ عليها وكبر، بعد وثم إذا تعصب لهذا الذي وصل إليه بفكره وعقله، لأن الإنسان يحب نفسه ويحب كل ما ينتج نفسه. الآن أنت إذا تكتب شيء بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، إذا تنظر تشوف خطك اللي أنت كاتبه قبل 10 سنين تنجذب إليه، تريد تقرأه مرة أخرى، يعني خطك. أما تشوف شيء مكتوب خط صاحبك ما تنجذب إلى قراءته، لأن هذا حب النفس. لماذا أنت تحب ابنك أكثر؟ مو أكثر، لا قياس بين حبك لابنك وحبك لأولاد آخرين. حبك لولدك ناشئ من حبك للنفس لنفسك، يعني هذا منك. هذا الذي أنت تصنعه بفكرك صنيع صنيع نفسك، أنت صنعته. حبك لذاك أكثر من حبك لابنك، لأن هذا المولود مولود خارجي وأنت مدخليتك في تكوينه شيء بسيط. أما هذا أنت صنعته كل يوم، ربيته، قضيته، كبرته، عاش معك سنين. بعد حبك للشيء يعمي ويصم، يعني بعد أصلا أنت تعمي، يعني ما تشوف الحقيقة، ترى كل هذه الآية مثل بلا تشبيه. إذا أنت تجعل على عينك منظار لون أحمر، إذا تخلي على عينك منظار لون أحمر، نظارات، كل شيء تشوف أحمر، حتى الأبيض تشوف أحمر، لأن حاط على عينك شنو؟ نظارات. أقول إذا أزرق كل شيء تشوفه أزرق، صح ولا؟ إذا أنت من البداية تحط على عينك هذه، يعني هذه الأفكار الدخيلة، حتى حينما ترى الآيات والروايات تراها أحمر، ما ترى على حقيقتها. وهذا الذي لا بد أن نخاف منه. هؤلاء الذين وصلوا إلى هذا ما أرادوا من البداية أن ينكروا الآيات والروايات، بل قد مخلصين. إخلاص ما يكفي، النية الصافية وحدها ما تكفي. نيتك صافية، جئت لتتعلم علوم الدين، لكن إذا ما سلكت من المنهج الذي أمرك الله به سوف يؤول بك الحال إلى مثل هذا. هذا خطير، هذا ما أدري أحسستم خطورة هذا المطلب لولا نسبة اللغو والعبث إلى الله. من البداية ما كان متقاصد ليصل لها، لكن وصل. هذا تنبيه مولانا، ديروا بالكم أنتم قد تصيرون مثل هذا. هذا الذي وصل إلى مثل هذا التكذيب والإنكار من البداية ما كان متقصد، ولكن لأن جعل على عينه نظارات مصنوعة من يونان ومن غير يونان من بشر الذين ما آمنوا بأنبياء الله، بعد لما بهذه المنظار ينظر ما يرى إلا ما وصل إليه فكري. كلام أقول للشيخ لطف الله الصافي حفظه الله، هذا يكتب ماء الذهب قليل. أنا ذكرت كلامه في جدلية، انظروا جدلية الدين الجزء الثاني، حينما ذكرت كلمات العلماء كلام شيخ لطف الله الصافي، انظروا فيه. شيخ الصافي حفظه الله يقول الذي يدرس الفلسفة، يقصد يعني الذي ما مستحكم في العقيدة من البداية، يريد يأخذ عقيدة فيقول يلا تعال ادرس فلسفة، يقول نحن لا يمكننا أن نعطي له ضمان على أن في نهاية دراسته للفلسفة لا يصير ملحد، يعني قد يصير ملحد. يمكن، هل هناك ضمان؟ يقول لأن في الفلسفة يبحث عن كل شيء بكل حرية، وأنا ما أقدر أعطي ضمان أن ما يصير ملحد. ثم يجيب شاهد يقول شوف ذلك الفيلسوف الذي في نهاية جهوده الفلسفية قال إن الله جسم، قال بجسمية الله، من البداية ما كان من قصد أن يصل لهذا، يقصد من الصدر يقول بالجسم الإلهي. والهوى من البداية ما كان يتقصد ليصل لهذا، لكن وصل. أو فلان عارف الذي أنكر المعاد الجسماني، من البداية ما كان متقصد لكن وصل. إذن احذر، إذن انتبه، انتبه، هذا لا عذر لك يوم القيامة. هذا طريق قد يؤدي بك إلى تكذيب الرسول، انتبه، دير بالك، خطر، جرس انذار. مو بكل سهولة، لم يكن والله العلي العظيم في حوزاتنا العلمية سابقا، لا في النجف ولا في قم، دراسة هذه المطالب، ما أقول ما يدرس، كانت تدرس، لكن مو بهذه السهولة، يعني كأنما الآن جاي تدرس لأجل استحكام العقيدة الصحيحة، هذا خطر مولانا جليل. أنا هذه القصة اسألوا عن نجفي القدامى، اسألوا، أنا ذكرته في الجدرية أن طرق متعددة، ثقات قالوا يوم من أيام السيد أبو الحسن الأصفهاني دعا جميع أساتذة النجف إلى بيتي، سيد أبو الحسن الأصفهاني دعا جميع أساتذة النجف إلى بيتي، وقال لهم هذا الراتب الذي أنا أوزعه في الحوزة هذا مو من سهم الإمام آل الإمام، حتى تقولون سهم الإمام أنت ليس لك ولاية مثلا علي، لأن ما شاء الله رجال الدين بسرعة يدعون أنفسهم ولاية على حول الحقوق الشرعية، يقول هو ليس له ولاية، قال ليس حاضر، هذا من مالي الشخصي، وهو بالفعل يعني ما كان هناك ما الناس يعطون مثلا وجوهات قليلة، فهو كان يستقرض كل شهر من تجار، يستقرض هو ويوزع على الطلاب، وبعدين من تيجي مثلا وجوهات او تبرعات يسدد دينه. يقول انا اطمئن بان الامام الحجة راضي بان اسدد ديني بالوجوهات، ولكن اللي ادفع من مالي الشخصي، فاخذ منهم الاقرار كلهم ان هذا الراتب من مالي الشخصي، ثم قال انا لا ارضى ولا اجيز ان يتصرف في هذا المال من يدرس الفلسفة أو يدرس الفلسفة في هذا الدرس. يسأل حتى في قوم ما كان هكذا، يعني سيد الطوائف، حتى ما نقول هذا عن الشيخ جعفر سبحانه، هو يقول سيد الخميني قال لنا يوم سمعت أنك فاتح درس في الفلسفة قلت نعم، شنو فتح درس عام؟ هذا مال خواص ليس لي مثلا أو كذا. سيد بروجردي يقوم أيضا نفس الموقف اتخذه مع سيد الطباطبائي. يعني مسألة شوفوا إذا شيء فيه احتمال مثل شيء خطر عظيم، فهل أنا طالب الذي جاء في الحوزة ليأخذ علوم أهل البيت من البداية أغذيه بهذه السموم؟ يعني أجعل على عينه ناظور منظار بلون أسود وعد كل شيء يراه أسود، بعدين وينظر الآيات والحكم يراه أسود. وإذا شوية ما عنده إيمان قوي، بدل ما يؤول الآيات التي قلنا هذا هو التكذيب، التكذيب الخفي، بدل هذا يكذب جليا كما كذب أصلا القرآن والحديث مو مستقيم، تكلم بكلمات غير عقلية، ينكر أصل الدين كما وقعوا بالفعل بعض الذي يقول قرأت لكم كلام ذكرت كلام يقول قرآن ما في مفهوم ثابت، حتى عدم جسمانية الله يمكن تغييره، ولأجل هذا من يتخذ مظاني يرى هذا مظاني ما يوافق القرآن، إذن يستشكل في القرآن يستشكل في الأحاديث. هذا لا بد من التريث، لا بد من الوقوف، من التوقف. إذا واحد عنده ذرة إيمان وغير على الدين، إذا ما عنده غير على الدين بحث آخر، حينما يرى الإنسان مثل هذه المخاطر التي وقع الكبار فيها فشوية، هذا هو فتوى العلماء ورأي العلماء. الآن تغيرت الأحوال ومن عليها، ما أدري ماذا نحكي. هذا الشيخ الأنصاري حوزة النجف كلها شو اسمه على مائدة الشيخ الأنصاري في النجف وفي كقيد النجف. هذا الشيخ الأنصاري صرح يقول السيرة المستمرة من الفقهاء في تكفير الحكماء المنكرين للضروريات، يعني الحكماء المنكرين للمعاد الجسمية، الحكماء المنكرين للتنزيه الله، الحكماء المنكرين للضرورية، سيرة مستمرة. الآن واحد يأتي يحكي يقول أنت فلان، أنت مثلا هذا خطر، جرس إنذار على كل هو برهان عقلي في الحقيقة. عقل يرى إذا طريق فيه مثل هذه الخطورة يحرم لك اتباع سلوك هذا، إلا إذا عندك شيء قوي ما تزل ما تظل فيها. نعم نحن نقول ماكو إشكال، لكن إذا عندك ميزان قوي، إذا تريد تمشي من طريق، بالله عليك إذا تريد تمشي من طريق هذا فيه مخاطر مزلقة، يعني قد أنت تزلق إلى واد سهيل، فهل من دون عصا من دون حبل قوي هل تقدم بالسلوك هذا؟ عقلك يسمح لك؟ ما عندك حبل شيء تتمسك به عربة وثقة؟ أريد أسلك هذا السد، الطريق الجبلي اللي كلش فيها مزالق فيها مهالك قد وكثير وقعوا أمام عيني، نقول إن شاء الله أنا ما أقع، يلا خل أمشي. أنت ما تقع عندك فتبر شيء قوي، هذا الطالب المسكين الذي تجبره على دراسة هذه المطالب، هذا كم دارس في الأقل، كم دارس في الأحاديث، أنت عرى وثقة تضمن أنت تعطي ضمان ما يقع في مثل ما وقعوا، أي ضمان أنا أريد يصير يفهم الأصول جيد. ما ينفع الأصول توقف على الفلسفة. هؤلاء الأصوليون، سيد الخوي مو أصولي، سيد الخوي أصولي ولا مو أصولي؟ هذا استفتاء من أمريكا. قال لا، سأله قال دراسة الفلسفة يقبل الأصول؟ قال لا، أنا ما رأيت أنه توقف. هذا شيخ الفياض، هذا سيد الحكيم وغيره من العلماء. سيد الشيخ الفياض أحسن يقول أصول سيد الخوي قوة، لأجل أنه ما خالط الفلسفة بالأصول. بعد شو تريد أنت؟ هسه فرضا لو يؤثر في الأصول، لكن عقيدة أهم. خلي هو يستحكم في عقيدته، يصير عنده عروة وثقة محكم، بعد نعم بعد باحتياط وبكل شو اسمه يدخل بكل حذر. أما أجعله باب مفتوح على مصراعيه، كل واحد يأتي. على كل حال، هذا اللهم صل